بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: صدقت، ذلك الظن بك أو ظني بك. متفق عليه. وسعد هنا هو سعد بن أبي وقاص حين جعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أميرا على أهل الكوفة، وأهل الكوفة دائما أصحاب شغب، فيهم أصحاب شغب كثير، فلم يرتضوا سعد بن أبي وقاص، وجعلوا يشكون أنه يفعل ويفعل ويفعل حتى الصلاة، حتى الصلاة كذبوا عليه أنه يصلي بهم صلاة ليست صحيحة أو ليست كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فهم بعدما كرهوا لا يريدونه أميرا جعلوا يكذبون عليه حتى في الأمور التي هو يعلمهم إياها، هو يعلمهم إياها. قوله شكوك يعني أهل الكوفة، وفي رواية للبخاري: شكى أهل الكوفة سعدا. قوله في كل شيء، قال الزبير بن بكار في كتاب النسب: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة، ولكن عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر. وهذا من السياسة الشرعية، فربما يكون الوالي في بلد وليس عليه عيب في دينه ولا في سيره ولا في تصرفاته، ولكنه قد اختلف مع أهل البلد فصادموه وآذوه وصار بينهم نفرة شديدة، فبقاؤه قد يكون فيه ضرر، ولكن ممكن أن يغير بغيره فيصلح الحال مع عدم الطعن فيه. هذا من السياسة الشرعية. فتغيير عمر لسعد بن أبي وقاص ليس طعنا في دينه ولا في حكمه، ولا أن هؤلاء الذين تكلموا فيه صادقون. فقد أرسل عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يسألهم عن سعد، ويدور في مساجدهم مسجدا مسجدا، وإذا بأهل المساجد والصلاح والخير يثنون خيرا على سعد بن أبي وقاص. فلما وصلوا إلى مسجد لبني عبس سألوا عن سعد هؤلاء الذين أرسلهم عمر، فقام رجل وقال: يا أما إذ سألتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية، يعني رجل خائن ولا يجاهد ولا ولا ولا، خلاص كل شيء جعله كأن سعد بن أبي وقاص من أولئك العصاة والعرابدة. فقام سعد وقال: أما إذ تكلم لأدعون بثلاث دعوات مقابل هذه الثلاث الكذبات: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمر هذا الرجل، استصار كبير السن، سقط حاجباه على عينيه وصار فقيرا يسأل الناس في الشوارع، وإذا مر ببعض النساء يغامزهن فيقال له: اتق الله ما لك وكبير السن. فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. وكان سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة بأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فهو حديث ضعيف، فمن يعرف علته؟ يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، هذا الحديث من طريق الحسين ابن عبد الرحمن الاحتياطي هو ضعيف، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه سمع سعدا يدعو فقال: اللهم أجبه إذا دعاك، اللهم أجبه إذا دعاك، وكان مشهورا بإجابة الدعوة، ومنها دعوته على هذا الرجل الذي هو من أهل الكوفة من بني عبس، دعا عليه فاستجاب الله دعوته. ونستفيد من هذا أن الرعايا أو أن الناس لا يرضون عن أحد، حتى لو كان الخليفة من أخير الناس لن يرضوا عنه. إذا كان سعد بن أبي وقاص الذي هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، والذي هو من السابقين ومن المهاجرين الأولين ومن المبشرين بالجنة، ومع ذلك يشكونه في كل شيء، حتى في الصلاة وفي الجهاد وفي القسمة وفي العدل وفي كل شيء، فكيف بغيره من الأمراء والحكام؟ قال خليفة، وأصحاب الكوفة دائما كما هو في كتب التاريخ أنهم لا يستقر لهم حال مع أمرائهم، ولم يضبطهم ضبطا صحيحا إلا الحجاج بن يوسف، فإنه اشتد أذيتهم والفوضى عندهم، وهكذا ثوراتهم على الأمراء وشكواهم عند الخلفاء. فلما ولي عليهم الحجاج بن يوسف جاء إليهم وقد توعدوا أنهم لن يقبلوه وأنهم سيرفضونه، فجاء إليهم ودخل المسجد متلثما وقام خطيبا في خطبة الجمعة وخطب الناس، وقال في خطبته: يا أهل العراق، يا أهل الكفر والشقاق، إني رأيت رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. قال الراوي: كان الناس أول ما صعد المنبر يخذفونه بالحصى، فلما سمعوا هذا الكلام تساقطت الحصى من أيديهم، ثم كشف عن وجهه وقال: أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ فسامهم سوء العذاب، أهل الكوفة الحجاج سامهم سوء العذاب. قال خليفة: استعمل عمارا على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. وهذا ذكره الحافظ في الفتح، فتح الباري. قوله: فأمد، وفي رواية في الصحيحين: فأركد في الأوليين، وهما متقاربان. قال القزاز: أي أقيم طويلا أطول فيهما القراءة، ويحتمل التطويل لما هو أعم كالأذكار والقراءة والركوع والسجود، والمعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة، وهذا يرادف ما تقدم في حديث أبي قتادة أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام في الأولى والثانية. قوله: أحذف بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة. قال الحافظ: وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها، لكن في رواية البخاري قال المحقق وأيضا مسلم، هي في رواية في الصحيحين: وأخف بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة، وأخف بدل وأحذف في رواية وأخف. والمراد بالحذف حذف التطويل وتقصيرهما عن الأوليين، لا حذف أصل القراءة والإخلال بها، فكأنه قال: أحذف المد، معنى أنه يخفف. قال: وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، مع أنه كما تقدم وكما سيأتي في حديث أبي سعيد أنه يجوز أن تكون الأولى أطول من الثانية، فيجوز التساوي ويجوز تطويل الأولى. وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وكذا الأوليان من الثلاثية، وقد تقدم الكلام على ذلك. وفيه دليل أيضا على تساوي الأخريين. قال: قوله: ولا آلوا، بمد الهمزة من آلوا وضم اللام بعدها، أي لا أقصر في ذلك، أو لا أقصر في ذلك. قوله ذلك الظن بك فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه، وفيه أيضا أن الخليفة يضع الثقة في أمرائه وعماله، ما يختار شخصا في عمل وبمجرد ما تأتي شكوى يقول إذن أنت ما تصلح خلاص يرميه، لا، يضع فيه الثقة ويحسن به الظن، فإن حصل عليه من الشكاوى فيتحرى فيها ويتأنى، لأنه إن كان كلما وضع أميرا أو مسؤولا فنازعه بعض الناس فعزله يصير الأمر ألعوبة، تصير الأمراء والعمال ألعوبة، كلما تشهى الناس فلان قالوا فلان ما نريده، يلا يا خليفة غير لنا فلان وغير لنا فلان، وهكذا فيصير الأمر ألعوبة. ولكن الأمور تعالج بمقدارها، فيحسن به الظن ويضع فيه الثقة ولا يختاره إلا لذلك، وبعدها إن حصل خلل أو عيب أصلحه، فإن رأى أن هذا الأمير أو هذا المسؤول لا يصلح فممكن أن يكون هناك حلول، منها أولا التغيير فيجعل مكانه شخصا آخر وهكذا. قال فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه. وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح بالأمرين، جاءت أحاديث بالنهي عن المدح وجاءت أحاديث بالمدح في حضرة الممدوح، فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ومدح عمر في وجوههما، لأنه يأمن عليهما الفتنة لما عندهما من الصلاح والخير، لما قال أبو بكر في أبواب الجنة وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله، قال هل على أحد من ضرورة، قال لا وأرجو أن تكون منهم، وهذا ثناء عظيم أن أبا بكر يدعى من أبواب الجنة كلها. وهكذا أثنى على عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وجاء النهي عن المدح لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث المقداد بن الأسود. وقد وهم المعلق هنا أو المحقق، هو ما وهم وإنما ذكر الحديث عند أحمد وغيره، والحديث في صحيح مسلم، حديث المقداد في صحيح مسلم، وجاء نحوه من حديث عبد الله بن عمر عند أحمد أيضا وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهكذا في الصحيحين عن أبي بكر قال ويلك قطعت عنق صاحبك، أي لذلك الذي أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن رأى أحدكم إن كان لابد فاعلا فليقل نحسبه كذلك والله حسيبه. إذن فالثناء على الرجل الفاضل إن لم يخف عليه الفتنة والزاه بالنفس والكبر والرياء فلا مانع من ذلك، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، وإن خشي عليه من ذلك فلا يثنى عليه في وجهه بحضرته. قال والمد في الأوليين يدل على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب، ولذا أورد المصنف الحديث دليلا لقراءة السورة بعد الفاتحة. أما حديث سعد فنعم أنه لا يمد في الأولى والثانية إلا لأنه يقرأ قرآنا مع الفاتحة، إلا لأنه يقرأ قرآنا مع الفاتحة، وهذا واضح وأدلته كثيرة، منها حديث سعد ومنها حديث أبي قتادة وسيأتي منها حديث أبي سعيد ومنها حديث خباب بن الأرت وغير من الأحاديث. وإنما الإشكال في الركعة الثالثة والرابعة، هل يقرأ بعد الفاتحة قرآنا؟ تقدم الحكم أنه يجوز، لكن ما هو دليله؟ سيأتي دليله. يجوز أن يقرأ، لو أن الإمام أطال فقرأت بعد الفاتحة شيئا من القرآن فهذا جائز، وإلا فالأصل أنه في الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وما اسم أبي سعيد الخدري؟ أحسنت، سعد بن مالك بن سنان. وهناك من الصحابة من اسمه سعد بن مالك، فمن هو؟ هل تعرفون أحدا اسمه سعد بن مالك غير أبي سعيد الخدري؟ سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك. أحسنت، الثالث. قل أبو سهل بن سعد، والد سهل بن سعد. أحسنت، والد سهل بن سعد الساعدي اسمه سعد بن مالك. الرابع، من يذكر الرابع من الصحابة؟ أبو سعيد الخدري، سعد بن أبي وقاص، والد سهل بن سعد. بقي الرابع. الرابع عندكم دين. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. وهذا صريح أنه كان يقرأ بعد الفاتحة قرآن في الأولى والثانية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية. وهذا فيه دليل على أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة. قد يقول قائل: ممكن يقصد الفاتحة. يقال له: ماذا؟ الفاتحة ليست 15 آية. أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم. نستفيد من حديث أبي سعيد هذا أن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر، ونستفيد منه أيضا أنه يجوز أن يقرأ قرآنا بعد الركعة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. قال: الحديث يدل على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين منه، لأن الوقوف في كل واحدة من الأخريين منه مقدار 15 آية يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة، لأنها ليست إلا 7 آيات. ولو قال قائل: الفاتحة في الثالثة والفاتحة في الرابعة، كم تصير؟ 14 آية. ثم قراءته عليه الصلاة والسلام مدى، قراءته مدى كما تقدم، فال15 آية ليست كال15 آية عندنا، بل هي أطول. قال: وقوله في الأخريين قدر 15 آية، أي في كل ركعة، كما يشعر بذلك السياق، ويدل أيضا على استحباب التخفيف في صلاة العصر، أي بالنسبة للظهر، وجعلها على النصف من صلاة الظهر. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة، ولفظه: فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر. فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة. والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة. لماذا بالنوم في القائلة؟ لأن القيلولة متى تكون؟ قبل الظهر. طولت ليدركها المتأخر، والعصر ليست كذلك، بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في صلاة الظهر تطويلا زائدا على هذا المقدار، كما في حديث: إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع. والبقيع بعيد أم قريب؟ أما قديما فهي مسافة، قديما فهي مسافة، وأما الآن فالبقيع ملتصقة بالمسجد النبوي، لكن المسجد النبوي القديم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمقبرة أو البقيع الذي فيه مقبرة البقيع لا بأس، مسافة. لكن الآن مع اتساع المقبرة واتساع المسجد صار أول المقبرة متصل بآخر أو قريب من المسجد. قال: ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. ولعل البقيع مكان أوسع من المكان الذي فيه القبور، لأنه لا يصلح أن يكون قضاء الحاجة في مكان القبور، أو أنه قبل أن يتخذ ذلك المكان مقبرة أو في ناحية بعيدة من مكان القبور، فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، يعني يذهب إلى قضاء الحاجة ويرجع إلى البيت ويتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، وهذا في صحيح الإمام مسلم. ولو أن الإنسان بدأ الآن، الإمام لو أن بدأ في الركعة الأولى وذهب الإنسان يقضي حاجته ثم يرجع البيت ويتوضأ ويأتي، الناس ربما ينفرون من المسجد يقولون ما هذا الإمام، لماذا تأخر هكذا؟ هذا دليل على أن صلاة الظهر تكون أطول من صلاة العصر. وهل هذا دائما يذهب الذاهب ويرجع ويدرك في الركعة الأولى؟ لا يلزم أن يكون في كل صلاة، ولكن هذا يدل على التطويل، على أصل التطويل في صلاة الظهر.